هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الموعد جئناكم لنقدم لكم حكاية هذه الحلقة من أثير الحكاية. إنها حكاية من دنيا الحيوان وبلسانه، على طريقة كتاب كليلة ودمنة المعروف، أي أن شخصيات الحكاية شخصيات حيوانية لكن أحداثها مستوحاة من واقعنا نحن البشر. حكاية مجموعة نمل مثابرة عاملة، قرر الأسد أن يتحكم بعملها، فكانت النتيجة، تابعونا أيها الأحبة. مجموعة النمل والأسد. كان يا مكان، في قديم الأيام والأزمان تناقل أهل الحكمة والقصص وجميل البيان حكاية مجموعة نمل كانت تعمل بكل جد ومثابرة وإخلاص ودقة وتحت إرشاد نملة تدير شأنهم. تبدأ عملها في الساعات الأولى من النهار في طوابير منتظمة، تنقل المواد الغذائية بنظم واتزان دون كلل أو ملل أو تعب. وكان كل من في الغابة يضرب المثل بمثابرة مجموعة النمل ونظمها في عملها وإنجازاتها، حتى قرر ملك الغابة الأسد أن يجعل لمجموعة النمل مديرا آخر برأيه هو أكثر اختصاصا وعلما وصاحب شهادة عليا، سيكون أكثر اقتدارا في إدارة شؤون مجموعة النمل. كان الأسد مقتنعا أن إنتاجية النمل سترتفع بتغيير مديرها وإحالة أمر إدارة شؤونها إلى المدير الجديد الذي اختاره هو. أحضر الأسد الخنفساء وأوكل لها إدارة عمل مجموعة النمل، وطلب منها أن تكتب له تقريرا مفصلا عن عمل النمل لكل شهر. لم تكن الخنفساء من مجموعة النمل، ولم تكن عارفة بطبيعة عمل النمل والجهد الذي تبذله، لكنها كانت مديرة قديمة ولها تجربة في الإدارة، وخصوصا أن علاقاتها مع الأسد كانت حميمة جدا، وكانت متمرسة جدا في كتابة التقارير، والأسد كان يحب تقاريرها. الخنفساء كانت جميلة الملبس ولبقة اللسان، فإذا ارتقت منصة ما كانت تسحر كل من يسمعها، خصوصا المدراء، فقاموس تملقها كان لا تنتهي فيه الكلمات، تسهر الليالي لتكتب قصيدة في مدح الأسد ووزيره النمر. ولذا كانت بسحر بيانها وأشعارها كانت لها الحرية حتى في ارتقاء ظهرهما، أي ملك الغابة ووزيره. ولشدة قربها من الأسد والتزامها بخدمته وتملقها، كان إذا انتهى من أكل وجبة من الطعام في حضوره كانت تتوسل إليه أن يسمح لها بتنظيف أسنانه وشاربه مما علق بها من فتات الطعام. وهكذا كسبت ثقة الأسد حتى منحها منصبا في مملكته، وهي إدارة شؤون النمل. نعم أيها الكرام، ولكي تتمكن الخنفساء من كتابة التقارير التي يحبها ملك الغابة وتتم لها السيطرة على شؤون النمل بشكل كامل، أتت بفريقها معها وهما العنكبوت والعقرب. فالعنكبوت كان عليه طبع التقارير والإجابة على الهاتف وإدارة الشؤون الداخلية لمكتب الخنفساء، أما العقرب فكانت مهمته أخطر وأكثر حساسية، كان عليه مراقبة مجموعة النمل ورصد تحركاتها الصغيرة والكبيرة، وهو لأجل إنجاز مهمته الحساسة قام بتوظيف بعض النملات اللواتي كن يتململن من كثرة العمل ويتملصن منه، وظفهن لمهمة المراقبة المباشرة على زميلاتهن باقي النملات العاملات، فيكتبن له التقارير اليومية عن الصغيرة والكبيرة مما كان يحدث في مجموعة النمل بشكل سري ومن دون أن يعرف باقي النمل زميلاتهن المخبرات. وشيئا فشيئا علم كل النمل أنه مراقب وبشدة من قبل عناصر مكتب الخنفساء من دون أن يعرفن من هو المراقب وكيف يراقب. الأسد كان راضيا كل الرضا عن تقارير الخنفساء وطريقتها في إدارة شؤون مجموعة النمل، فطلب منها أن تزوده برسوم بيانية تبين له وبالألوان مقدار ومعدلات النمو في إنتاج عمل مجموعة النمل، لكي يتمكن الأسد من تقديمها وتوضيحها لمجلس إدارة الغابة. ولإنجاز هذه المهمة طالبت الخنفساء بميزانية ضخمة من خزانة الغابة لمكتبها لشراء أحدث الحواسيب وأجهزة الطبع الليزرية الملونة، فوقع لها الأسد على ميزانية ضخمة لشراء الأجهزة المطلوبة. وهنا دخل العقرب على الخط وطالب بتجهيز دائرته الرقابية بأحدث أجهزة المراقبة، ومنها شبكة كاميرات مراقبة ثلاثية الأبعاد تعمل بالأشعة تحت الحمراء لمراقبة النمل حتى في الظلام الدامس. وافقت الخنفساء على طلب العقرب فقدمت طلبها إلى ملك الغابة مرفقا بطلب موافقة جلالة ملك الغابة على تقديم مشروع تجهيز مكتبها بالأجهزة المطلوبة في مناقصة تشارك فيها أكبر الشركات وأعراقها في أمور تجهيز الدوائر. وافق الأسد مباشرة على طلب الخنفساء وتمت المناقصة وفازت بها شركة كان ثلث أسهمها للخنفساء وربعها للعقرب والثلث الآخر للنمر الوزير الأعظم. أجواء عمل مجموعة النمل ساءت يوما بعد يوم، ازداد القلق والخوف بينها، ولما ازدادت إجراءات الرقابة والعيون وحجم التقارير ضد أفرادها ساد سوء الظن واللاثقة بينها، وفقدت حتى دوافعها للعمل، فكانت النتيجة الطبيعية لهذه الأجواء السيئة هي قلة مستوى الإنتاج للمجموعة. غضب الأسد فقرر تعيين مفتش ومستشار خاص له يحقق في هذه الأزمة ويرفع له تقريرا خاصا بهذا الشأن، فاختار لهذه المهمة بوما وقورا له عيون نافذة لا تفوته شاردة ولا واردة حتى في الظلام. وطبعا هذا البوم لا يخرج عن إطار العلاقات الحميمة مع الخنفساء والعقرب والنمر. وبعد عام من التحقيق رفع البوم تقريره للأسد عن أسباب قلة إنتاج مجموعة النمل، وكانت 10، 9 منها تتهم أفراد النمل بالتقصير. ولذا قرر الأسد طرد مجموعة النمل وإحالة جميع أفرادها إلى التحقيق، باستثناء من قدم كتاب تزكية من دائرة الرقابة المشرف عليها العقرب والخنفساء. نعم أيها الأحبة، لحكاية مجموعة النمل والأسد مصادق كثيرة في واقعنا. نختم هذه الحكاية بالدعاء إلى الله تعالى بألا يحيل أمرنا لمن لا يرحمنا. على أمل الملتقى بكم في الحلقة القادمة من هذه الحكاية وحكاية جديدة أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. كسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
دوم متوكل عليك، ما تخيب ظني بيك، أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين أبد ما.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم إن الله يحكم يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري أجل مسمى. ألا هو العزيز الغفار. صدق الله العلي
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله. ننور قلوبنا في هذه الدقائق ونحن نتقرب إلى الله عز وجل بزيارة وليه مولانا الإمام علي بن محمد الهادي عاشر أئمة العترة المحمدية الطاهرة عليهم السلام. نتوجه إليه بقلوبنا قائلين: السلام عليك يا أبا الحسن علي بن محمد الزكي الراشد النور الثاقب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صفي الله. السلام عليك يا سر الله. السلام عليك يا حبل الله. السلام عليك يا آل الله. السلام عليك يا خيارة الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حق الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا نور الأنوار. السلام عليك يا زين الأبرار. السلام عليك يا سليل الأخيار. السلام عليك يا عنصر الأطهار. السلام عليك يا حجة الرحمن. السلام عليك يا ركن الإيمان. السلام عليك يا مولى المؤمنين. السلام عليك يا ولي الصالحين. السلام عليك يا علم الهدى. السلام عليك يا حليف التقى. السلام عليك يا عمود الدين. السلام عليك يا ابن خاتم النبيين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك أيها الأمين الوفي. السلام عليك أيها العالم الرضي. السلام عليك أيها الزاهد التقي. السلام عليك أيها الحجة على الخلق أجمعين ورحمة الله وبركاته.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الآية 27 من سورة البقرة المباركة قال تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. لا زال الحديث عن هذه الآية المباركة التي تتضمن المعاني الكبيرة والدلالات العميقة، فيجب أن نقف عندها وقفات وتأملات لنستكشف بعض معانيها وبعض دلالاتها. فقد قلنا أن من المصادق المهمة جدا للأوامر الإلهية في قوله تعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أن من الأوامر الإلهية التي يحذرنا القرآن الكريم من أن نقطعها، ويجب علينا وصلها ورعايتها والحفظ عليها، هو الأمر الإلهي بأخذ القرآن الكريم وحاكمية القرآن الكريم والعمل بمنهجه في الحياة. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. فهدف إنزال القرآن الكريم ليس من أجل التجويد وليس من أجل الإعراب، أن نعرب القرآن الكريم، أو من أجل أن نستكشف الأسرار البلاغية والأسرار البيانية في القرآن الكريم. هذه ليست هي الأهداف، هذه أدوات. ومع الأسف الشديد في تعاملنا مع القرآن الكريم هذا التعامل الميت، طبعا عندما كانت الأمة تتعامل مع القرآن الكريم التعامل الحي صنع منها القرآن الكريم الأمة الشاهدة والأمة القائدة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. عندما عطلت الأمة القرآن الكريم في حركتها وفي مسيرتها اندحرت الأمة وسقطت الأمة وأصبحت لقمة سائغة بيد أعداء القرآن وأعداء الإسلام. كما ذكرنا هذه الآية مرارا وتكرارا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه ذكركم، فيه عزكم، فيه شرفكم. ولهذا أن أحد أسباب أو أحد مصادق القطع للأمر الإلهي ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض هو قطع صلتنا بالقرآن الكريم باعتباره المنهج الرباني الحاكم القيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. قيمة القرآن الكريم بكونه المنهج القيم على الحياة، الذي يقوم بالحياة، والذي أو من القيمومة الذي يقود الحياة، هو الإمام وهو القائد وهو الرائد. ولهذا القرآن الكريم يقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس. هدف نزول القرآن الكريم هو أن يصبح هذا القرآن الكريم حاكما، أن تحكم من خلال القرآن الكريم. ولهذا ركزت الآيات في سورة المائدة على أن الذي لم يحكم بما أنزل الله ينطبق عليه الثالوث القرآني، وهو فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وقلنا من العجيب أن بعض المتصدين للكتابة في القرآن والبحث القرآني والذين ألفوا الكتب حول القرآن، بعض هؤلاء الذين لا يعترفون بحاكمية القرآن ولا يرون أن للقرآن القيمومة في الحياة، بل يعتبرون المنهج القرآني منهج العصور الوسطى ومنهج لا يصلح أن يكون حاكماً اليوم في القرن العشرين في عصر التطور والتكنولوجيا الحديثة. هؤلاء ذهبوا إلى اتجاه في هذه الآيات، في تفسير هذه الآيات المباركة، فقالوا أن هذه الآيات المباركة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. هذه الآيات نزلت في الحديث عن التوراة والإنجيل، يعني عن الكتب المقدسة غير القرآن الكريم، فأنتم كيف تحملون هذه الآيات على حاكمية القرآن الكريم وقيمومة القرآن الكريم؟ قلنا الجواب على هذه الشبهة بسيط جدا، لأن هؤلاء غفلوا عن كثير من الآيات وغفلوا عن سياق الآيات المباركة. الآيات المباركة صحيح قد جاءت بخصوص التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآية صحيح جاءت في سياق الحديث عن التوراة، ولكن هذه الآية المباركة في آخرها تقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هنا أعطت حكما عاما، أعطت علة عامة، أن من لم يحكم بما أنزل الله، من جملة الأمور التي أنزلها الله التوراة والإنجيل والقرآن، بل أن حاكمية القرآن والحكم بما أنزل الله في القرآن الكريم من باب أولى، باعتبار أن الآيات تذكر أن القرآن هو مصدق للكتب وهو المهيمن على الكتب المقدسة جميعا، فمن باب أولى أن تكون الآية داعية إلى حاكمية القرآن الكريم في الحياة. الآية تقول: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، تأمر الرسول صلى الله عليه وآله بعد أن تذكر حاكمية التوراة وحاكمية الإنجيل، تقول: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإذن الآية المباركة تؤكد على حاكمية القرآن الكريم وحكومة القرآن الكريم وقيمومة القرآن في الحياة، وأنه من باب الأولى إذا كان القرآن يدعو أهل الكتاب إلى حاكمية الكتاب والإنجيل والتوراة، فمن باب أولى أن يدعو إلى حاكمية القرآن الكريم. وما نزلت هذه الآيات المباركة إلا لكي تثبت هذه الحاكمية وهذه القيمومية. ولهذا نرى أن المصداق الأكبر لقوله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هو أنهم يقطعون ما أمر الله به من حاكمية القرآن الكريم ومن قيمومة القرآن الكريم، والتي يجب أن تحفظ ويجب أن تراعى ويجب أن يجاهد من أجل إقامتها في الحياة. ولا يبدو أن هذه الآية المباركة ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل لا تشمل فقط الأوامر التشريعية، وإنما كذلك ربما تشمل الأمور التكوينية التي هي طبيعية بطبيعة الفطرة والنفس الإنسانية والبشرية. فإننا نرى اليوم في العالم مظاهر هذا القطع لأوامر الله التكوينية والسير على عكس اتجاه سنن الكون والحياة. فأنت ترى ظاهرة قوم لوط مثلا منتشرة بشكل رهيب في العالم الغربي اليوم، حتى عاد ما يسمى بزواج الرجال من الرجال من الأمور الطبيعية التي يقرها الدستور الفرنسي مثلا، ويناصرها الجمهور الشاذ الذي قطع ما أمر الله به أن يوصل ووصل ما أمر الله به أن يقطع. إن مظاهر الشذوذ الجنسي اللي هي من مصاديق يقطعون ما أمر الله به أن يوصل فيما يمثله الأمر التكويني من سنن وقوانين طبيعية وتكوينية إضافة إلى الأمور التشريعية. وهكذا فإن الآية المباركة تشمل كل قطع لأمر إلهي، سواء كان هذا الأمر تشريعي أو تكويني، كالأمر الإلهي بإطاعة أولي الأمر والسير وراء قيادتهم بعد تشخيصهم ومعرفتهم، والأمر الإلهي بالالتزام بالقرآن الكريم كمنهج للحياة والسعي نحو حاكمية القرآن الكريم في المجتمع باعتباره الكتاب القيم والمهيمن، والأمر الإلهي بصلة الرحم والإحسان إلى الوالدين، والأمر الإلهي بالعطاء وعيش التضحية في المجتمع. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فالأوامر الإلهية متنوعة ومتعددة، عندما تحفظ لا يؤدي ذلك إلى الفساد، ولكن عندما تقطع هذه الأوامر الإلهية التشريعية والتكوينية يؤدي ذلك إلى الفساد. ولهذا قالت الآية ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هنا يأتي السقوط الحضاري لهذه الأمة التي نقضت عهد الله من بعد ميثاقه، والتي قطعت ما أمر الله به أن يوصل، وانتشر فيها الفساد الاجتماعي، مما يؤدي كل ذلك إلى الخسران في الحياة الدنيا قبل الحياة الآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بكل خير. أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:42 يأتيكم برنامج أعلام الهدى. قسم الأخبار عند الواحدة تماما على مدى 5 دقائق يقدم لحضراتكم نشرة موجزة للأنباء. تأتيكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05 يلقيها على مسامعكم سماحة السيد منير الخباز، موضوعها قبسات من سيرة الإمام الهادي عليه السلام في ذكرى شهادته. قسم الأخبار في 2:00 تماما على مدى 25 دقيقة يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة عند 2:25 الإمام الهادي في ذكرى شهادته عند 2:45. قسم الأخبار يأتيكم بنشر موجزة للأنباء في 3:00 تماما عند 3:08 صفحات من التاريخ. على الهواء مباشرة في 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة يأتيكم فلسطين اليوم. عظم الله لنا ولكم الأجر بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام، وشكرا لكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية لكم طيبة، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بمولانا الإمام أبي الحسن علي الهادي صلوات الله عليه، عاشر أئمة العترة المحمدية.
نعم، وجعلنا الله وإياكم وجميع المستمعين من الموفقين بإذن الله في الثبات على ولايته، والموفقين في زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة.
نسأله تعالى التوفيق في ذلك حقا، ونلتقي مع حضراتكم في حلقة خاصة بهذه المناسبة الأليمة من برنامجكم أعلام الهدى.
اللهم صل على علي بن محمد وصي الأوصياء إمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين.
اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمن، فبشر بالجزيل من ثوابك، وأنذر بالأليم من عقابك، وحذر بأسك، وذكر بآياتك، وأحل حلالك وحرم حرامك، وبين شرائعك وفرائضك، وحض على عبادتك، وأمر بطاعتك، ونهى عن معصيتك. فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله العالمين.
وهم في بيوت ربها أذن لها لترفع إجلالا ويتلى به الذكر.
اللهم صل على محمد وأهل بيت محمد. ولد مولانا الإمام علي الهادي عليه السلام في موضع من أرض المدينة المنورة يسمى صربا، للنصف من ذي الحجة سنة 212 للهجرة، ويكنى بأبي الحسن الثالث، ومن ألقابه النقي والمرتضى والفتاح والناصح والعالم والأمين والمؤتمن والطيب، وقد عرف مع ابنه الإمام الحسن بالعسكريين عليهما السلام.
وقد نص الإمام محمد الجواد قبل استشهاده على إمامة ابنه علي الهادي عليهما السلام في أكثر من موقع، ومن هذه النصوص هذه الرواية. عن الصقر بن أبي دلف قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي بن موسى الرضا عليهما السلام يقول: الإمام بعدي ابن علي، أمره أمري وقوله قولي وطاعته طاعتي.
نعم أيها الموالون في كل مكان والمتأمل في الوثائق التاريخية يستطيع أن يعرف مقام الإمام الهادي عليه السلام وعبادته وورعه وتعلق الناس به واحترامهم له، فهو حليف القرآن الملازم للتقى والعبادة، المعرض عن ملذات الدنيا، عدو الظالمين والمستكبرين، وناصر المظلومين المستضعفين. وسيرته المباركة وما روي عنه من أخبار وفقه وأحاديث ومعارف توضح رفعته وسمو مكانه وموقعه، وتعرف بمعصوميته ومنزلته.
وفي سمراء هوجمت دار الإمام الهادي عليه السلام وفتشت، فوصف أصحاب السير حال الإمام حين هوجم ليلا، فهاجموا داره فلم يجدوا فيها شيئا، ووجدوه في بيت مغلق عليه وعليه مدراعة من صوف، وهو جالس على الرمل والحصى، وهو متوجه إلى الله تبارك وتعالى يتلو آية من القرآن.
وعلى هذه الحال حمل إلى المتوكل العباسي وأدخل عليه، وكان المتوكل في مجلس شراب وبيده كأس الخمر، فناول الإمام علي عليه السلام، فرد عليه إمامنا الهمام صلوات الله عليه: والله ما خامر لحمي ولا دمي قط. فقال المتوكل: أنشدني شعرا. فقال الإمام النقي عليه السلام: أنا قليل الرواية للشعر. فقال المتوكل: لابد. فأنشده الإمام قائلا هذه الأبيات:
باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل،
واستنزلوا بعد عز من معاقلهم، وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا.
ناداهم صارخ من بعد دفنهم: أين الأساور والتيجان والحلل؟
أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟
فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتلوا.
أطالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا.
مستمعينا الأفاضل، ورغم هذه الأوضاع الإرهابية الشديدة والحصار الذي فرضه الطاغية المتوكل العباسي ومن بعده من طواغيت بني العباس، واصل الإمام الهادي صلوات الله عليه القيام بمهام الإمامة وحفظ الرسالة المحمدية وهداية الخلق إليها وهذا ما يحدثنا عن نبذة منه في الدقائق التالية سماحة الشيخ عقيل زين الدين الباحث الإسلامي من لبنان. نستمع معا.
أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم اللعين. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بداية رسول الله جل وعلا أن يحيينا محيا النبي الكريم وآله الطيبين، وأن يحشر بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة، وأن يرينا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه. الإمام الهادي عليه السلام الله لا نستطيع أن نفصل تاريخه مطلقا عن تاريخ الإمام الرضا عليه السلام وتاريخ الإمام الجواد. هو تاريخ متصل ويتعرض لنفس المظلومية التاريخية التي حدثت منذ بداية تهجير وأخذ الإمام الرضا إلى خراسان. وموضوع الإمام الهادي متعلق بل مرتبط بذلك التهجير وتلك الغاية من ذلك التهجير. وبعد أن تشهر الرضا عليه الله وجاء الجواد عليه السلام، كانت موضوع التحفز والمشكلة لم تنتهي بعد في نفوس العباسيين، فضيق على الجواد كما ضيق على أبيه بعد أن أعطي شيئا إعلاميا ليبلور المأمون وجهه أمام المجتمع والكتاب أنه أظهر المحبة للجواد عليه السلام الله، وليغسل يديه من أنه لا دخل له في استشهاد الرضا عليه السلام. وبعد أن ذهب الجواد صلوات الله عليه إلى ربه، جاء الإمام الهادي عليه السلام الله، وكانت أركان الدولة العباسية قد تضعضعت إلى ما كان كبار العباسيين أرباب الملك يجدون في وجوده سلام الله عليه تهديدا جذريا لمملكتهم ولأطماعهم التوسعية، فأرادوا التضييق عليه لكي لا يصل صوته إلى المجتمع الذي استيقظ نوعا ما، أحس بمظلومية الرضا وكيف جرت تلك المناورة الخبيثة الاتيان به أول من تم إزالته، وكيف عمل الجواد عليه سلام الله. وكان أركان الولاية قد تشعبت قليلا في الحلة وغيرها من مدن العراق، وأحس العباسيون وهجها ووخزها، فحاصروا على الإمام الهادي عليه سلام الله محاولة منهم لإخفاء صوته لكي لا تتأثر الجماهير التي أحست بالندم الذي وقع عليها من جراء التخلي وما جرى المؤامرة على الإمام الرضا والإمام الجواد، وبدأت تتوزع حول الإمام الهادي وتنقل صوته صوت الحقيقة والنور المحمدي إلى الأرجاء. حاول العباسيون إخماد ذلك الصوت بمحاصرته تماما، فعل مع الرضا ومع الجواد نفس الفعل، ولكن كانت مع الهادي أشد، لأنه قد ولدت في ذلك الزمان حالة ما تسمى في يومنا هذا بالحالة السلفية، الحالة التكفيرية لمحمد وآل محمد، ووجدوا في الهادي عليه سلام الله ندا وخصما عنيدا شديد المراس، فتكاتفت كل هذه الحلقات لإخماد ذلك وإطفاء ذلك النور وباستشهاده صلوات الله عليه. بعد أن ستر وأرسل سفراءه ومثل العلم المحمدي من اليمن صعودا إلى بلاد الشام، وتم ذلك النور الشعشعاني الذي ما زلنا نتمتع به ونتمتع به إن شاء الله حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا بظهور المخلص الأعظم والاستشهادي الأكبر صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه.
نعز القائم احنا وتجري العيون، ذكركم باقي رغم علي كرهون، ذكركم باقي رغم علي كرهون، شيعة عاهي تتنادي إن جنو تنهادي، شيعة عاهي تتنادي النجنود للهادي، ثمن هذا الغدر لازم يدفعون، ثمن هذا الغدر لازم يدفعون.
فجانا سيدي والله بهالمصاب، فجانا سيدي والله بهالمصاب، وجرحي قلوبنا لليوم ما طاب، جرحي قلوبنا لليوم ما طاب، يلقب والذهب بعيون الأرض الأحباب لقب الذهب بعيون الأحباب تبقى شامخة مهما يفجرون تبقى شامخة مهما يفجرون.
ما زلنا نتواصل مع مستمعينا الأحبة في كل مكان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وعظم الله أجوركم. ونحن في الحلقة الخاصة مع إمامنا الهادي عليه السلام في ذكرى استشهاده الأليم على القلوب، كما نشكر فضيلة الشيخ عقيل زين الدين الباحث الديني من لبنان على التوضيحات التي قدمها. نعم مستمعينا الأحبة في كل مكان، يبقى إمامنا الهادي عليه السلام منهلا صافيا ومعينا نابضا على مدى الدهور، يغني العالم الإسلامي كأجداده الأطهار بالمعرفة الحقة الغنية. ولقد حاول الأعداء أيضا التقليل من منزلته صلوات الله عليه، لكنه عاش بعز الله تبارك وتعالى رفعة ومضى شهيدا محمودا.
وبقي الإمام التقي زين الأبرار وسليل الأخيار 20 عاما في سامراء منارا للأحرار. قررت السلطة العباسية الغاشمة سمى الإمام، فاستشهد يوم 3 من شهر رجب 54 بعد 200، ولقي ربه الكريم، فأصبح مشهده معلما من معالم العالم الإسلامي ومركزا وهاجا من مراكز نشر مبادئ كتاب الله العزيز والمعرفة الحقة. نسأل الباري عز وجل أن يجعلنا من السائرين على خطى أهل بيت الرسالة أجمعين.
آمين يا رب العالمين. ونختم لقاءنا التأبيني مستمعينا ضمن برنامجكم أعلام الهدى، والذي كان خاصا بذكر استشهاد مولانا عاشر أئمة الحق الإمام النقي علي الهادي عليه السلام عالم الهدى وحليف التقى، بهذه الكلمات العطرة والأحاديث المشرقة من تراثه التربوي والأخلاقي.
الناس في الدنيا بالمال وفي الآخرة بالأعمال.
وفي حديث آخر، الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون.
وأيضا، الجهل والبخل أذم الأخلاق.
الشاكر أسعد بالشكر منه بالنعمة التي أوجبت الشكر، لأن النعم متاع والشكر نعم وعقبى.
حضرات المستمعين الأفاضل، وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة الخاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الهادي سلام الله عليه.
ونسأله تعالى يمن علينا وعليكم بالزيارة العاجلة إن شاء الله لمرقدي العسكريين صلوات الله عليهما.
نشكر لكم حسن المتابعة ونسألكم الدعاء.
تعصي الإله وتجهر بالعصيان إعلانا، تعصي وتجهر بالعصيان إعلانا، ويستر الذنب إن